بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤالا حول معنى التسبيح في الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في القيام في الركعتين الأخيرتين وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياسا مهما جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ووردت أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في هذه التسبيحة: إن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا نقطة أولى خلاصتها أن التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيه الله وتقديسه. وتكرار التسبيح، تكرر التسبيح في الصلاة التي تكررت في اليوم 5 مرات، وأمر الله عباده بتسبيحه، ووردت أذكار بأهمية التسبيح، وهذا كله يدلل على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله. التسبيح كما قلت سابقا يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء أيضا تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة، تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة أيضا، وأفعال الله سبحانه وتعالى قد يكون هناك أفعال من أفعال الله، شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا نفهم نحن وجه الحكمة فيها، لا ندرك نحن الغاية من فعلها أو من تشريعها أو من خلقها. فإذا كنا نستشعر دائما تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نجهل من الأشياء في مخلوقات الله وفي تشريعات الله، ما أكثر ما نجهل وجه الحكمة فيها أو إدراك الغاية منها، ولكننا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى ما دام وقد ثبت أن هذا فعله فهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ونقطع فيما ثبت لنا من تشريعه وهدايته مما لا ندرك وجه الحكمة فيها، مما لا ندرك وجه الحكمة فيه، أن الله لا يشرع إلا تشريعا فيه حكمة، فليس هناك عبث في أفعاله، ليس هناك تلاعب في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الحكيم. التسبيح لله سبحانه وتعالى أيضا أمام ما نسمع من هنا أو هنا من مقولات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن سنعتمد على هذه القاعدة وسيتجلى لنا من خلالها بطلان ذلك القول أو تلك العقيدة، لأنها تخالف ما يجب علينا أن نحكم به ونعتقده وننطق به من تنزيه الله. وهنا نقطة ثانية مهمة، أننا نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا لكي يترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه. لماذا؟ لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء محدود أيضا، وهناك أفعال من أفعال الله لا ندرك وجه الحكمة فيها، وأشياء من مخلوقات الله لا ندرك الغاية من خلقها، فنحن ننزه الله دائما ونقدسه أنه ليس هناك عبث في أفعاله ولا تلاعب في أفعاله، هو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة. وننزه الله أيضا أمام ما ينسب إليه من أقوال وعقائد، فالله منزه ومقدس. إذا كان هناك عقيدة نسبت إلى الله تنسب إليه الظلم، نحن ننزه الله، ومن خلال تنزيهنا له نعرف بطلان تلك العقيدة وبطلان ذلك القول. وقد جاء التسبيح كما كررنا ذلك في جلسات متعددة، جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعا جدا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملائكة كما حكى الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. وهذا ما حصل عند كثير من البشر، يجعلون لله شركاء، يجعلون لله أندادا، يجعلون معه آلهة. هذا ما حصل عند كثير من البشر، وهو حاصل عند كثير من المسلمين. هناك عقائد كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله وقدسيته وحكمته وعظمته، فأولئك يسبحون الله بأفواههم ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد أهمية التسبيح، ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث، فلم يعودوا إلى القرآن بالشكل المطلوب. ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد عقيدته ولن يضل. إذن جاء التسبيح واسع جدا، واستنفر الله كل المخلوقات لتسبيحه كما قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تسبح الله يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح نحن، أن نتفهم التسبيح، أن نعرف عظمة وقدر التسبيح، لأن من ينزه الله لن تفسد عقيدته، لن يسقط في الباطل. عندما يسمع أقوال تنسب إلى الله ولكن فيها ظلم، أو تنسب الظلم إلى الله، أو فيها ما لا يليق بتنزيه الله وتقديسه، ينزه الله الإنسان فيبتعد عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود. ذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل الأحوال التي تمر بنا نحن. عندما يحصل لك مرض شديد، عندما يحصل لك شدة من المصائب أو من الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، بعض الناس يسيء الظن بالله، وهذا حصل في يوم الأحزاب عند بعض المسلمين، وتظنون بالله الظنون. عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. بدأت الظنون السيئة. عندما يدخل الناس في أعمال ونكون قد قرأنا قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد، إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله أنه لا يمكن أن يخلف وعده، فابحث عن الخلل من جانبك، أنه ربما نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا أو بأن ينصرنا ويؤيدنا، أو ابحث عن وجه الحكمة إن كان باستطاعتك أن تفهم، ربما أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جدا في آثارها. وقد حصل مثل هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم سيدخلون مكة، ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم، فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصالحة معهم، وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، لكن حصل في تلك المصالحة هدنة لعدة سنوات، كأنها لعشر سنوات تقريبا. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك الصلح الذي دون وفيه بنود تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكسرت، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، جاء قدهم متحركين ويريدون أن يدخلوا مكة، وظنوا أنهم سيدخلونها، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفسهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا. بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مختلف المناطق في الجزيرة العربية واليمن وغيرها، وفود إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحا، وكان فتحا حقيقيا فيما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين، وأن يتوافد الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخلوا في الإسلام. فما جاء عام الفتح في السنة الثامنة إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استطاع أن يجند نحو 12,000 الذين دخلوا مكة. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه، ربما موقفنا غير صحيح وإلا لكنا انتصرنا، لكنا نجحنا، تحصل ربما إلى آخره، أو يسيء الظن بالله تعالى وكأنه تخلى عنا، وكأنه ما علم أننا نعمل في سبيله وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله، لماذا لم ينصرنا، لماذا؟ وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أننا نسبح الله في الصلاة أثناء القيام وأثناء الركوع وأثناء السجود، وهذا يدل على أهمية أن تبقى منزها لله في كل الظروف التي تمر بها، عندما يحصل لك مرض، عندما يحصل لك شدائد من المصائب أو الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، لا تسيء الظن بالله، ابقى دائما منزها ومقدسا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يخلف وعده، لا يمكن أن يتصرف تصرفات ليس فيها حكمة، هو المنزه المقدس العظيم سبحانه وتعالى. فأنت ابقى منزه، إذا دخلت في أعمال جهاد في سبيل الله مثلا وتكون قد قرأت ولا ينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد ومعاناة، فلا تتحقق مثلا دخلنا في أعمال، خططنا للأعمال فلم تتحقق نتائج كما نريد ولم تنجح الأمور كما نريد، إذا كان الإنسان منزها ومقدسا لله لا يمكن أن يسيء الظن لا في موقفه ولا في الله، وتظنون بالله الظنون، بل بالإمكان أن يعود إلى نفسه ليدرس إذا كان الخلل من جانب نفسه، أو أن يستشعر أن في الموضوع حكمة، كما حصل في فتح مكة أو في صلح الحديبية، عندما وقع صلح وهدنة وكان فيها فائدة وكانت تعتبر فتح بما هيئت من ظروف ساعدت على فتح مكة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تسبيح الله معنى التسبيح ماذا؟ معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. ثانيا، أكد أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أننا إذا كنا نستشعر تنزيه الله في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا، أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة، قاعدة التسبيح والتنزيه، لا ينزه الله، لا يقدس الله، سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، وينسب إليه الفواحش، وينسب إليه الظلم. أليس هناك قوم اعتقدوا بأن كل معصية يسقط فيها الإنسان هي بقضاء الله وقدره؟ ألم ينسبوا إليه أنه هو من يسوق الإنسان إلى المعاصي؟ فالإنسان إذا لم يكن مقدس، إذا لم يكن منزه لله، حاش الله أن يجبر إنسان على معصية ثم يعاقبه عليها. إذا لم يكن الإنسان منزه مقدس بشكل دائم ومستمر، سيدخل في الباطل، سيؤمن بمثل هذه العقائد الفاسدة. خامسا، أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام نسبحه أثناء الركوع ونسبحه أيضا أثناء السجود، وذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا. أنت في شدة أو أنت في رخاء، كن منزها لله ومقدسا ومعظما. سادسا وأخيرا، أكد أنه إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى، كما حصل لأولئك الذين قال الله عنهم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم الذين كانوا ضعفاء الإيمان، كانوا ضعفاء الثقة بالله سبحانه وتعالى، ظنوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المنزهين المقدسين له في كل أحوالنا، كما نسأله تعالى أن يعيننا على الحفاظ على عقائدنا وإيماننا، نسأله أيضا أن يزيدنا إيمانا ووعيا وثقة، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.